da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 30 من شهر 11 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى متنوعة، وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. لجنة الطوارئ الصحية توصي بإيقاف الدراسة للصفين الثامن والثالث الثانوي وتخفيض عدد الموظفين إلى 50% بسبب كورونا، وحمدوك يكشف عن خسارة 42% من إيرادات الدولة بسبب الإغلاق الأول. إغلاق 5 جامعات بسبب فيروس كورونا، وحزب المؤتمر السوداني يوصي بعدم الإغلاق التام. رئيس الوزراء يقول التمويل من أكبر التحديات التي تواجه سلام جوبا، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن ملف السلام. 60 كيانا سودانيا يدشنون مبادرة لإنهاء الصراع في إثيوبيا، وتنظيم مؤتمر في الخرطوم حول اللاجئين العام المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في اجتماعها أمس الأحد توصيات أهمها إيقاف الدراسة بالفصول النهائية 8 أساس وثالثة ثانوي، وتخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 50% إلى 70%، إلى جانب منح الفئة العمرية أكبر من 55 سنة وذوي الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر. كما وجه المساجد بإقامة الصلوات في المساحات المفتوحة مع تقصير فترة الصلاة وخطبة الجمعة وتشديد الاحترازات الصحية والالتزام بلبس الكمامات. كشف رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عن سعي الحكومة لعدم الإغلاق التام بسبب جائحة كورونا، موضحا أن القرار النهائي مرتبط بتطور الجائحة، متمنيا ألا تضطر الحكومة لذلك، وقال أن الإغلاق السابق أثر بصورة كبيرة على كافة مناحي الحياة وقلل إيرادات الدولة بنسبة 42%. وقال في مقابلة مع الفضائية السودانية أمس إن الموجة الثانية من جائحة كورونا أكثر حدة من الأولى وضربت قطاعات واسعة، مشيرا إلى ظهور 20 حالة في مجلس الوزراء من 90 تم فحصها، ونوه إلى إصابة عدد من الوزراء ووفاة عدد كبير من المواطنين، ونفى وجود أي اتجاه لإغلاق المستشفيات والمراكز الصحية، وأقر بوجود إشكاليات في المستشفيات والكوادر الصحية، مقرا بأن تأثير الجائحة على السودان أكبر من دول أخرى بسبب هشاشة النظام الصحي. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
إحنا نسعى لأنه ما يحصل إغلاق تام، لكن هذه مسألة بيتحكم فيها والغرار فيها بيرتبط بتطور الجائحة. أتمنى أنه ما نضطر للإغلاق لأنه عنده تأثير كبير جدا في كل مناحي الحياة، والجائحة الأولى بس بمقياس بسيط أثرت في الإيرادات بتاعت الدولة بما يفوق 42%.
أقرر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بوجود تحديات تواجه تنفيذ اتفاقية سلام جوبا وعلى رأسها التمويل، ووعد بإعطاء السلام الأولوية في كل موارد الدولة ومخاطبة الشركاء والمؤسسات الدولية، ونوه إلى أن البعثة الأممية ستعمل مع الحكومة على جلب الموارد، وأشار إلى أن السلام يتم في ظروف بالغة التعقيد محليا وعالميا وفي ظل شح الموارد. واعتبر في مقابلة بثتها الفضائية اعتبر سلام جوبا إنجاز كبير وتاريخي ودفع للفترة الانتقالية، وأنه لأول مرة يتم إنجاز سلام في فترة انتقالية، واعتبر سلام جوبا المرحلة الأولى من السلام، وعدها الخطوة الأولى لوضع حد لمعاناة النازحين واللاجئين، ونوه إلى وجود تحديات ستواجه بناء السلام، مضيفا لكننا قادرون على تجاوز الصعاب، وأقر بضعف مشاركة المرأة في مفاوضات جوبا وتمنى معالجة ذلك في التنفيذ، موضحا أن النساء من أكبر القطاعات التي، وطالب بالصبر على تعقيدات التحالف العريض بما لا يسمح بتهميش أي طرف، ونفى وجود أي اتجاه لحل لجنة التفكيك مشيدا بدورها وأعرض عن استعداده لمواجهة الإشكاليات التي تواجهها. وأكد رئيس الوزراء أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيتم يوم 11 ديسمبر. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
هذا السلام بيتم في ظروف وطنية إقليمية ودولية بالغة التعقيد، على رأسها شح الموارد. السلام عنده استحقاقات كثيرة جدا، على رأسها التمويل، تمويل هذا السلام وإمكانية تنفيذه بتظل واحدة من أكبر التحديات. لكن إحنا واثقين في أنه ده ما سلام بتاع بيع وشراء، هما مما يوم وصلوا الخرطوم يبقوا جزء من هذه الفترة الانتقالية وجزء من تركيبة الفترة الانتقالية. وزي ما بيقولوا أهلنا، الفقر تقاسم النبغ، أي موارد تتاح عندنا حنعطي السلام فيها الأولوية.
وحول المرحلة الثانية من السلام، قال الدكتور عبد الله حمدوك إن المرحلة الثانية من السلام هي التوقيع مع الحلو وعبد الواحد، وقال: بدأنا نقاشات مع الطرفين في كاودا وباريس، وقال إن اتفاق أديس أبابا مع الحلو أسس لخارطة الطريق لمعالجة القضايا الرئيسية التي أوقفت التفاوض. وأضاف إن أميز الإنجازات هو الاتفاق على ورشة العمل غير الرسمية لمعالجة قضية الدين والدولة. ورد بعنف على تصريحات عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي الذي وصف اتفاق أديس أبابا مع الحلو بأنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، معربا عن استغرابه لذلك التصريح، وتساءل: من الذي يملك ومن الذي لا يملك ومن الذي يحدد ذلك؟ وقال: ما قمنا به في أديس يندرج في إطار مسؤوليات مجلس الوزراء. وأوضح أنه رئيس وزراء الفترة الانتقالية أتت به الثورة، وأن الوثيقة الدستورية حددت بوضوح أن السلام من اختصاص الحكومة التنفيذية، وهذا ما قمنا به. وأضاف إن اعتقاد وجود شخص يوزع الاستحقاقات تصور قاصر، وأنه ليس هنالك شخص يملي على آخر ما يعتنق، وأعلن استعداده للنقاش بدون خطوط حمراء. وأضاف في هذا الخصوص:
رئيس وزراء الفترة الانتقالية أتت به هذه الثورة عظيمة، بينظم شغله وعمله الوثيقة الدستورية اللي حددت بكل وضوح إنه ملف السلام تتم إدارته بواسطة حكومة التنفيذية. وأنا أفتكر نحن قمنا بس بدا فكرة إنه يكون هنالك شخص يوزع الاستحقاقات لمن يستحق ولا يستحق، هذا تصور قاصر. نحن في هذا المجال مستعدين نناقش، نتحاور ونطرح مع الأشقاء ومع الرفاق، نناقش كل القضايا، ما في خطوط حمراء، ما في زور بيملي عليه شخص إنه يعتنق شنو ولا ما يمشي بمع شنو.
أعلنت 5 جامعات تعليق الدراسة بسبب تزايد معدلات الإصابة بجائحة كورونا، فيما منعت جامعات أخرى المناشط الاجتماعية والثقافية والاكتفاء بالأنشطة الأكاديمية، حيث أعلنت جامعة الخرطوم وجامعة السودان وجامعة الأحفاد وبحري ووادي النيل تعليق الدراسة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وعدم التزام الطلاب. من جانبها أعلنت جامعة الفاشر منع التجمعات والجلسات الأسرية والمناشط الاجتماعية والسياسية والثقافية والاحتفالات لمكافحة جائحة كورونا. من جانبها كشفت سارة لافينا رئيسة القطاع الصحي بحزب المؤتمر السوداني ومديرة وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 73,404، فيما بلغ عدد حالات الإصابة يوم السبت 336 حالة جديدة. وأشارت لافينا لمؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء إن عدد الإصابات بجائحة كورونا بالنيل الأبيض منذ الموجة الأولى وحتى الآن بلغ 213 حالة إصابة موجبة، من بينها 13 حالة خلال الموجة الثانية، 10 منهم كانوا في طريقهم للسفر خارج السودان، و3 حالات الآن بمركز العزل بربك وحالتهم مستقرة تماما، مشيرة في ذلك لعدم وجود أي حالات إصابة بمعسكرات النازحين جنوب الولاية. وكشفت عن تكدس المستشفيات في الخرطوم بالمرضى وامتلاء عنابر العزل بسبب ضعف الخدمة في الولايات، ونوهت إلى تزامن الجائحة مع إضراب لنواب الاختصاصيين، وقالت إن القطاع الصحي في البلاد يعاني من القصور الإداري وعدم فاعلية السياسات على الرغم من الإنفاق العالي، إلا أن المردود محدود. وأضافت سارة لافينا في هذا الخصوص:
كلنا عارفين إنه الحالات زايدة جداً، وعندنا 37,404 حالة، ومبارح بالتحديد كان عندنا 336 حالة جديدة، وده طبعا بيدعو للقلق. عندنا برضو حالات اكتشفناها عبر اللي هم من الأشخاص المسافرين وتم فحصهم. التحديات، عندنا كمية من المستشفيات في بعض الولايات وفي ولاية الخرطوم امتلأت بالمرضى وما عندهم قابلية أنهم يستقبلون المرضى، في تكدس.
وفي ولاية الجزيرة أعلنت وزارة الصحة في تقريرها الوبائي اليومي لجائحة كورونا الموجة الثانية للفترة من 22 أكتوبر وحتى 28 نوفمبر 2020 عن تسجيل 574 حالة اشتباه فيروس كورونا، منها 209 حالة موجبة و21 حالة وفاة، وتعافي 89 مصاب و78 حالة موجبة في الحجر المنزلي و21 بمراكز العزل. ومن جانب القوى السياسية، طالب حزب المؤتمر السوداني الإغلاق الذكي للبلاد عبر منع التجمعات وحظر التجوال من الساعة 6 مساء عبر الحوار بين الجهات المسؤولة عن مكافحة الجائحة والجهات الاقتصادية والمجتمعية، مؤكدا أن الإغلاق الكامل غير مناسب في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط. وقال المحدث عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إنه تلقى توصية من القطاع الصحي بالحزب لدعوة الحكومة لإنشاء مستشفى ميداني لاستقبال الحالات البسيطة والوسيطة في مكان مثل معرض الخرطوم الدولي، ودعا إلى وضع مقاومة الجائحة في صدارة الأجندة، موضحا أن مستوى التصدي للجائحة ليس بمستوى الموجة الأولى، ونوه إلى هشاشة النظام الصحي وضعف جاهزيته في تقديم الخدمات في الأوضاع العادية. وأضاف عمر الدقير في هذا الخصوص:
صدرت دعوات من منصة كورونا مثلا، وهي منصة مهمة ونحيي جهودها في مكافحة الكورونا وفي بث الوعي، طالبت بالإغلاق الكامل. نحن كحزب نفتكر أنه يعني الإغلاق الكامل قد يكون مشكلة في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط، لأن معظم السودانيين بيكسبوا قوتهم برزق اليوم باليوم، لكن ده ما بيمنع مما يعني أن نفكر فيما يمكن أن نسميه الإغلاق الذكي، يعني تكون في إجراءات ذكية للإغلاق.
فقر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والمفوض السامي لمفوضية اللاجئين على قيام لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الخارجية السودانية ووزارة الخارجية بجنوب السودان والمبعوث الخاص للمفوض السامي لدول القرن الإفريقي لأجل ترتيب قيام مؤتمر دولي لقضايا اللاجئين على أن تحتضنه الخرطوم مستهل العام المقبل. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه أمس فيليبي غراندي المفوض السامي لمفوضية اللاجئين والوفد المرافق له، وذلك بعد جولة الفريق في ولايتي كسلا والقضارف للوقوف على ترتيبات إسناد السودان للتعامل مع تدفقات اللاجئين عقب اندلاع الأحداث في إقليم تيغراي بإثيوبيا. وفي ذات السياق، دشن أكثر من 60 كيانا ومنظمة سودانية أمس مبادرة باسم المبادرة السودانية للسلام في القرن الإفريقي، اتفقت على إعلان تأسيسي لوقف الحرب. وناشدت الكيانات الموقعة على الإعلان من بينها المجموعة السودانية للديمقراطية أولا، وحركة التغيير الآن، ومنظمة السودان للتنمية الاجتماعية سودو، وتجمع الأجسام المطلبية، ناشدت الإثيوبي للاحتكام لصوت العقل والحكمة ووقف حالة العنف والانتهاكات ضد المدنيين والمدنيات ووقف النزوح والتشرد. كما دعت المبادرة في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس، دعت الإثيوبيين بتحقيق العدالة والحوار الجاد بين الشعوب الإثيوبية وشعوب الإقليم بما يرسي لمصالحة وطنية دائمة ويعزز الاستقرار والنماء. وثمنت المبادرة المجهودات الرسمية للحكومة السودانية، داعية الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق السلام للاطلاع بدور إيجابي وبناء وسريع وفعال لنزع فتيل الأزمة واحتواء آثارها. كما أكدت ضرورة التواصل مع الأطراف المعنية في إثيوبيا ودول الإيجاد والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، ورحبت باللاجئين داعية لأن تتوفر لهم الظروف الملائمة لحفظ أمنهم وصون كرامتهم الإنسانية إلى حين العودة إلى ديارهم. نظم التحالف الثوري لشرق السودان أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مستشفى كسلة التعليمي بمناسبة مرور 45 يوما على أحداث كسلة التي راح ضحيتها 7 مواطنين برصاص القوات النظامية. وأطلق المشاركون في الوقفة 5000 بالونة برتقالية في إشارة رمزية للأحداث، وطالب المشاركون بالقبض على الجناح من القوات النظامية الذين أطلقوا النار على المواطنين وتقديمهم لمحاكمة عادلة، كما نددوا بالاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية في ولاية البحر الأحمر. وقالت رحيم كرميداي في مخاطبة إن الوقفة أمام المستشفى في ذات مكان سقوط الشهداء تعبير عن التمسك بالمطالب، وشدد على إقالة مدير عام الشرطة ومدير شرطة كسلة وأمين عام الحكومة. وكان 7 أشخاص قتلوا في كسلة في منتصف أكتوبر الماضي خلال مظاهرة رافضة لإقالة والي كسلة الذي تم إفاءه صالح عمار. وفي ولاية البحر الأحمر نظم عشرات المواطنين أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة ببور السودان مطالبين بالإفراج عن المعتقلين دون توجيه تهم والتحقيق في ممارسات التعذيب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين العزل والإسراع بمحاسبة المتورطين والتحقيق الشامل في كل الجرائم التي وقعت في شرق السودان. وسلم المشاركون في الوقفة التي أقيمت بالتنسيق مع أهالي المحتجزين تعسفياً سلموا مذكرتين تم إعدادهما بواسطة الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية وأهالي المحتجزين لرئيس النيابة بالإنابة مولان الهادي. وأدانت المذكرتان دور النيابة الذي أدى لإفلات الجناة الحقيقيين عن المساءلة، كما طالبت المذكرتان بضرورة إطلاق سراح المحتجزين الأبرياء، مشيرة إلى شباب اعتقلوا من حي المطار مربع 30 منذ يناير الماضي إلى جانب شباب سواكن 17 شخص. وطالبت المذكرتان بضرورة اتخاذ إجراءات لمثول النظاميين الجناة الذين قاموا بتعذيب مواطنين عزل وحرقوا أجسادهم. نظم طلاب أكاديمية العلوم الصحية في الفاشر أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام الأمانة العامة للحكومة تنديدا بما وصفوه بالتهميش المتعمد للطلاب الأكاديمية. وسلم طلاب الأكاديمية الصحية مذكرة مطلبية احتجوا فيها على تخريج طلاب الأكاديمية في 7 سنوات بدلا عن 3، وأشاروا إلى عدم توفر المعامل والتدريب الجيد إلى جانب عدم توفر مناشط تبني شخصية الطالب. وطالبت المذكرة بضبط التقييم الدراسي وتوفير سكن للطلاب وإكمال الهياكل الإدارية، كما طالبت المذكرة بمراجعة المنحة المخصصة للطلاب فيما يتعلق بالسكن والإعاشة وتهيئة البيئة الدراسية. وخطب والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي المحتجين مؤكدا على موضوعية مطالب الطلاب، وكشف عربي على النقص الكبير في اختصاصية التخدير والتمريض والأطباء، ودعا الطلاب إلى تكوين لجنة من 5 ممثلين من طلاب الأكاديمية لعقد اجتماع يوم الاثنين يضم الوالي والمدير العام لوزارة الصحة وصندوق دعم الطلاب، علاوة على إدارة الجامعة لمناقشة المشكلات ووضع الحلول لها. شكى تجار المحاصيل بسوق اللبيض بولاية شمال كردفان من شح في السيولة بسبب خفض البنوك سقف السحب من 500 جنيه إلى 200 ألف جنيه في اليوم. وقال التاجر علي جانو لراديو دبنجا إن الخطوة أحدثت ربكة في السوق وشح في السيولة، كما أتاحت الفرصة للسماسرة لاستغلال المزارعين عبر عمليات كسر الشيكات وأوضح أن السقف المحدد لا يمكنه من مقابلة احتياجاتهم النقدية في اليوم، مشيرا إلى تعاملهم مع مواطني الضواحي الذين يحتاجون الكاش مباشر لشراء حاجياتهم، إضافة لافتقارهم لثقافة البنوك. وأشار إلى اجتماع عقد أمس الأحد بين مدراء البنوك اللبيض وبنك السودان لمعالجة المشكلة. وأضاف علي يانو أحد تجار المحاصيل في سوق اللبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عندنا الكركديه صادر ماشي بالسودان، عندنا السمسم صادر ماشي بالسودان، عندنا الفول الصمغ العربي ماشي بالسودان، عندنا السمكة صادرة ماشي بالسودان. يعني سوق اللبيض ده الدولة مفروض تعمل له يعني حساب وتتعامل معه تعامل استثنائي، يعني بالناشد الدولة وبالناشد رئيس الوزراء حمدوك وبالناشد مدير بنك السودان، أنه يا جماعة اللبيض دي مدينة كبيرة وسوق أكبر سوق لها محصولات، يعني أنتوا تعاملوا معه تعامل خاص، يعني تعامل استثنائي، حاولوا وفروا لنا كراكة عشان احنا نقدر نبيع ونشتري وما تكون في ممارسات يعني ممكن تكون خاطئة أو يكون في تشويش. يعني
رفعت إدارة الكهرباء بمدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان فاتورة الكهرباء لأكثر من 50% بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. وقال سليمان عمر عضو لجان المقاومة ببابانوسا لراديو دبنجا إن التيار الكهربائي بالمدينة عاد بعد توقفه خلال الأيام الماضية بسبب الوقود، ولكن بزيادات في الفواتير تجاوزت 50% على حسب نوع المنزل. وأوضح أن فاتورة المنزل الكبير ارتفعت من 220 إلى 450 جنيه للمنزل المتوسط من 170 إلى 400 جنيه، وللمنزل العادي ارتفعت من 130 إلى 350 جنيه. وأضاف سليمان عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوقود سعر ذات وميزة الاشتراكات لما الناس يدفعها ما تكفي للوقود، ما تجيب الوقود يعني، ولا تجيب الزيوت تغيير الزيوت والفلاتر العادي، لا خلاص المسألة بقت صعبة. قاموا قاعدة مع المواطنين، ها رأيكم شنو يا جماعة؟ قال الله نزيدها بس ما في طريقة عشان تستمر الكهرباء.
أعلنت الكوادر الطبية بمستشفى سينجا بولاية سنار عن وقفة احتجاجية أمام المستشفى يوم الثلاثاء، وذلك بسبب اعتداء نظاميين يتبعون القوات المسلحة على الطبيب وممرضة بالمستشفى يوم الجمعة. وقال شهود لراديو دبنجا إن الأطباء فتحوا بلاغ بالحادث في قسم شرطة سينجا، كما رفعوا مذكرة يوم السبت طالبوا فيها بالتحقيق في الحادث. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من سينجا في هذا الخصوص:
الممرض الداقلنا ده داقلنا في العنبر بتاع الاي سيو ذاته، العنبر بتاع العناية المركز، فتحوا بلاغ في الشرطة في النيابة التجمع بتاع الممرضين، فرضوا فتحوا بلاغ وعاملين مخاطبة ووقف احتجاجية يوم الثلاثاء.
نفذت لجان المقاومة بجبهة الأولية في ولاية الخرطوم أمس احتجاجات داخل المباني المحلية مطالبة بإقالة موظفي مكتب الأراضي بجنوب الخرطوم والمدراء العامين في الولاية. وطالب المحتجون بمراجعة تخصيص الأراضي والبدء بتخطيط وتسليم المناطق العشوائية بالمنطقة وإقالة سكرتارية الحرية والتغيير بمحلية جبل أولياء واستبدال مياه الآبار في المنطقة بخط نابع من النيل، إلى جانب توصيل شبكات الكهرباء بكافة أرجاء المنطقة وفصل جنوب الحزام قطاع النصر والأزهري من محلية جبل أولياء، وحل مشكلة عدم توفر الأمن بالمنطقة وإيجاد حل لقسم اليرموك. وعقدت لجنة من المحتجين اجتماعا مع المدير التنفيذي أسفر عن تشكيل آلية برئاسة المدير التنفيذي لتنفيذ المطالب ووضع قائمة الأولويات، وتنازل المحتجون عن تنفيذ الاعتصام المقرر إلى حين النظر في نتيجة عمل الآلية. الخبر الأخير في النشرة: غادر صباح السبت وفد قيادي رفيع المستوى من حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الرحيم بشير مانيس مستشار الرئيس لشؤون الإدارات الأهلية، متجها إلى الفاشرة عاصمة ولاية شمال دارفور بغرض التبشير بالسلام وتمليك المواطنين مكتسبات السلام وشرحها بصورة واضحة وشفافة. وقال الصادق علي النور الناطق الرسمي للحركة في بيان له إن الوفد التقى بمكتب الحركة بالولاية وسيتجه إلى محليات الولاية للتبشير بالسلام، وأوضح إن الوفد سيزور كافة معسكرات النازحين بالولاية. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز.
السلام عليكم الأخوة والأخوات، حابة أوجه لكم نصيحة بسيطة لآخر التحديثات بالنسبة لفيروس كورونا. طبعا المشكلة الأساسية في فيروس كورونا لما يصيب العصب الهوائية بيدخل الرئة بيعمل مشاكل في السي أو 2، بيرتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون، فالواحد ما بيقدر يتنفس، بيحصل له اختناق، فبيقوم بيودوا على المستشفى، بياخد بيدخلوا له جهاز تنفس صناعي، وبالتالي مشكلة التنفس انحلت، يعني ده إذا لقى جهاز تنفس صناعي. بس حاليا المشكلة إن جوا الفيروس بيعمل مشاكل في الهيموجلوبين في الصفيحات الدموية وبيعمل تجلطات في الرئة. المشكلة برضو ما في التجلطات، التجلطات لقوها إنها هي متحركة، يعني دي المشكلة الأخطر، ما هي بس تجلطات في الرئة. لو تجلطات في الرئة ما في مشاكل، ممكن المريض يدوه علاج سيولة ويحصل لها بزورب ونخلص من مشكلتها. لكن المشكلة الأخطر هي إنه الجلطات الصغيرة في الرئة دي هي متحركة، فممكن تمشي البرين وممكن تمشي الكلى وممكن تمشي الكبد وممكن تمشي القلب، إذا مشت القلب عملت مشاكل انسداد في الشرايين، وإذا مشت الكلى عملت فشل كلوي لأن الشرايين بتنسد وبيبقى ما في جريان للدم. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها الناس ديل قالوا إنه أي زول عمره أكثر من 40 سنة وزنه أكثر من 70 كيلو مفترض يأخذ إسبرين. ليه؟ لقوا إنه المرضى اللي بدخلوهم الطوارئ عندهم مشاكل في التنفس أو عندهم كورونا بوزيتيف وبدوهم إسبرين، حبة إسبرين أول حاجة مع الدخول، وبدوهم حاجة اسمها لوموليكولار هيبرين، هيبرين اللي هو إبرة صغيرة كده حقت سيولة، يمكن تكونوا بعضكم شافها وبعضكم ما شافها. فقالوا إنه الناس اللي أخذوا الإبرة حقت الهيبرين مع الإسبرين بقوا كويسين حتى لو دخلوا في مشاكل في التنفس، وعملوا لهم جهاز تنفس صناعي وخرجوا كويسين. وبعض الجثث اللي تشرحت من فيروس كورونا لقوا إنه أغلب الناس 60% منهم ماتوا بالجلطات الصغيرة اللي هي اللي أدت للفشل الكلوي وأدت لفشل في القلب والدماغ وكل المشاكل دي. فآخر التوصيات اللي طلعوا بها إنه أي زول وزنه عمره 40 سنة وأكتر أو وزنه 70 كيلو وأكتر يأخذ حبة إسبرين يوميا، حتى لو ما يوميا يوم بعد يوم أو مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع ضروري، خاصة الناس اللي عندهم سكر والناس اللي عندهم ضغط، لأنه بيكونوا قاعدين في فترة الحجر في البيت ما بيتحركوا، بيأكلوا بس من المطبخ للتلفزيون، وده بيخلي الفلو حق الدم في الشرايين بطيء، عشان كده تكون الجلطات بيكون سهل وسريع. فرجاء الناس اللي وزنهم أكتر من 70 كيلو عمرهم أكتر من 40 سنة والناس اللي ما بيشتغلوا يعني حاليا في الحجر قاعدين في البيت، رجاء تاخذ لك حبة إسبرين يوميا. الجرعة المتوفرة في الصيدليات حاليا عندنا هنا في السعودية ولا في السودان إما 80 ملي جرام، 81 ملي جرام أو 100 ملي جرام. يعني لو أخذت الإسبرين يوميا ولا حتضرك، لو ما نفعتك ما حتضرك. رجاء النصيحة ليكم يعني دي واحدة. اثنين، الناس اللي معاهم مشاكل في السيولة ما يبلعوا الإسبرين، الناس اللي عندهم مشاكل زي الهيموفيليا أمراض تجلط الدم ديل بنصحهم ما ياخدوها، الناس اللي عاملين صمامات وبياخدوا وارفرين ما ياخدوا إسبرين نهائيا، الناس اللي عندهم مشاكل في ضربات القلب وبياخدوا حبوب سيولة اللي هي وارفرين برضو ما ياخدوها، الناس اللي عندهم أصلا مش صمامات، الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين وبياخدوا إسبرين وردي ما ياخدوا، الناس اللي بياخدوا بلافيكس وتاكي جرولور برضو بريلينتا ما ياخدوا، بس الناس الكويسين والناس اللي عندهم سكر عندهم ضغط ممكن ياخدوا حبة إسبرين يوميا. دي آخر التحديثات وشكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.